فتقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالهدية للمقرض، وذكرنا بأن الهدية للمقرض لا تخلو من أمرين: الهدية من المقترض للمقرض، الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الوفاء، فإن هذا جائز سواء كانت الزيادة والهدية في الكمية أو كان ذلك في الكيفية. مثاله: في الكمية اقترض منه 1000 ريال ثم بعد ذلك عند الوفاء رد 1100، في الكيفية اقترض منه مثلا برا متوسطا فرد برا جيدا. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. فنقول: الهدية من المقترض للمقرض إذا كان ذلك بعد الوفاء أو مع الوفاء، أتاه بالدراهم وزودها زادها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الدليل على ذلك. القسم الثاني أن تكون الهدية قبل الوفاء، فيأتي المقترض ويهب أو يهدي للمقرض، فهذا نقول بأن هذا غير جائز، نقول هذا غير جائز، وسواء كان ذلك بشرط أو كان ذلك بغير شرط، وسواء كان ذلك في الأعيان أو كان ذلك في المنافع. مثاله بشرط، مثاله بشرط أن يقول: أقرضتك كذا وكذا، أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تعطيني كتابا. هذه هبة عين، يقول بأن هذا لا يجوز. أو يقول: بشرط أن تعيرني سيارتك أركبها لمدة يوم أو يومين، هذه هبة منفعة، هذه نقول بأنها غير جائزة. وذكرنا الدليل على ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، قول عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. وأيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب، إذا كان بغير شرط، أهداه مثلا كتابا أو أهداه قلما أو ثوبا أو طعاما أو نحو ذلك من الهدايا، فهل هذا جائز وليس جائزا؟ أو المنافع، أو المنافع، أهداه مثلا أن يسكن بيته، أن يستعمل سيارته إلى آخره قبل تمام الوفاء. فقال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض. نقول: استثنى من ذلك، الأصل أن الهدية للمقرض من قبل المقترض أنها محرمة ولا تجوز لما ذكرنا من الدليل على ذلك. يستثنى من ذلك إذا كان بينهما عادة في التهادي، يعني هذان قريبان أو أنهما متجاوران وبينهما عادة في التهادي، هذا يهدي إلى هذا وهذا يهدي إلى هذا، فهنا الهدية ليست بسبب القرض وإنما بسبب ماذا؟ ما بينهما من قرابة أو من جوار. وتهادي. فنفهم أن الهدية هنا ليست بسبب القرض فنقول بأن هذا جائز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مما تستثنى إذا كان سيحتسب هذه الهدية من الدين، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا كان سيحتسب هذه الهدية من الدين فنقول بأن هذا وش حكمه؟ نقول هذا جائز. مثلا هذا رجل اقترض من زيد، فجاء المقترض وأعطى المقرض كتابا أو أعطاه قلما أو ثوبا أو نحو ذلك من الهدايا من الأعيان أو المنافع، فنقول إذا كان المقرض سيحتسب ذلك من الدين، مثلا أقرضه 1000 ريال، هذا الكتاب قيمته تساوي 20 ريالا أو تساوي 30 ريالا، وسيحسب هذا من الدين، يطرح 20 ريال قيمة الكتاب، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قل هذا جائز ولا بأس به ما دام أن الهدية لمن، ما دام أن المقترض نعم ما دام أن المقرض سيحسب هذا من الدين. ويدل لذلك أن هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن رجلا اقترض منه سماك، يعني رجل يبيع في السمك، فكان السماك يعطيه من السمك، فسأل هذا الرجل الذي أقرض هذا السماك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا السمك الذي يأخذه منه، فقال إن كنت تريد أن تحسبه من دينه وإلا فرده عليه. فنقول بأن هذا جائز إذا كان يريد أن يحسبه من دينه. الحالة الثالثة نقول فيها الجواز إذا كان هذا الشيء مما جرت به عادة الناس، وهذا يكون في الدعوات، يعني لو أن المقترض أضاف المقرض في بيته، يعني دعاه إلى البيت وأدخله البيت وأطعمه، أحضر له مثلا تمرا أو أحضر له مشروبا ونحو ذلك، هل يحسب هذا التمر الذي يأكله المقرض؟ الآن أكل هذا التمر في بيت المقترض أو شرب هذا الشراب في بيت المقترض، هل يحسب ذلك أو لا يحسب ذلك؟ هذا موضوع خلاف. قال بعض العلماء يحسب مثل هذه الأشياء، فإذا أكل عنده تمرا يحسب قيمة التمر، إذا شرب عنده شيئا يحسب قيمة هذا الشراب. فهذه الأشياء يقوم بحسبانها. والرأي الثاني أن هذا يرجع إلى العادة، إذا كانت مثل هذه الأشياء تبذل، يعني إذا كان هذا المقترض بذل هذا الشيء للمقرض ولو لم يقرض لبذل له ذلك، هذه أمور جرت بها العادة، فنقول بأن هذه لا تحتسب. أما إذا كانت خارجة عن العادة فإنه يقوم بحسابها، إذا تكلف له شيئا خارج عن العادة فنقول بأن المقترض يقوم بأن المقرض يقوم بحساب هذا الشيء الذي أكله عند المقترض ويقسمه من الدين. فتلخص لنا أن الهدية إذا كانت قبل الوفاء الأصل أنها لا تجوز، وذكرنا الدليل على ذلك إلا في 3 مواضع. الموضع الأول ماذا؟ إذا كان بينهما تهادي. الموضع الثاني إذا كان يريد أن يحسبه من الدين. الموضع الثالث فيما يتعلق ب فيما يتعلق بالدعوات والإضافة، هذا نقول في تفصيل، إن كان هذا الشيء مما جرت به العادة فإن المقرض لا يحسبه، وإن كان هذا الشيء خارج عن العادة فإنه يحسبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام الدين. الدين الدين هو كل ما وجب في الذمة سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. هذا الدين، الدين هو كل ما وجب في الذمة سواء كان ذلك بمقابل أو كان بغير مقابل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. و الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأن الدين هو ما ثبت بالذمة إذا كان بمقابل، يقولون الدين هو ما ثبت في الذمة إذا كان بمقابل، والصواب في ذلك ما ذكره جمهور أهل العلم، ونقول الدين هو كل ما ثبت في الذمة سواء كان بمقابل أو كان بغير مقابل. مثال الذي بمقابل مثل ثمن المبيع، إذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل فهذا الثمن في ذمتك يكون ماذا؟ نقول يكون دينا. إذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل فنقول هذا الثمن في ذمتك يسمى دينا. أيضا إذا اقترض منه قرضا نقول هذا يسمى دينا. أيضا إذا تزوج امرأة على صداق مؤجل فهذا الصداق في ذمة الزوج يسمى دينا. أيضا قيم المتلفات ورؤوس الجنايات أي كلها تسمى ديون. فمثلا قيمة المتلف لو أنه أتلف سيارته وتحتاج إلى مثلا 1000 ريال، فهذه 1000 في ذمة المتلف تسمى دينا. أيضا أروش الجنايات لو أنه جنى عليه جناية وهذه الجناية قدرها كذا وكذا إلى آخره، فنقول بأن ذلك يسمى دينا. المهم نفهم من ذلك أن الدين هو ما ثبت في الذمة سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، مثل الزكاة، مثل الزكاة. فمثلا إذا حال الحول وجب على التاجر أن يخرج الزكاة، زكاته مثلا تساوي 1000 ريال أو تساوي 2000 ريال، فنقول هذه 1000 في ذمة التاجر تسمى دينا. نعم تسمى دينا، وإن كان وإن كانت بدون مقابل، كان بغير مقابل. ثم قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب نعم به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه إلى آخره. الدين ينقسم إلى قسمين: ديون مؤجلة وديون حالة. وسيأتينا أيضا إن شاء الله أن المدين ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول المعسر، والقسم الثاني الواجد، والواجد تحته صورتان، والقسم الثالث المفلس. الذي يحجر عليه القاضي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الدين المؤجل، فقال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فإذا اشترط التأجيل مثلا في ثمن المبيع، فنقول يجب أن يكون مؤجلا ولا يجوز أن يطالب المشتري، وعلى هذا فقس. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. نعم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وأيضا التأجيل حق مالي، وإذا كان كذلك وأنه حق، فإنه لا يملك من له الدين أن يطالب من عليه الدين، لأنه يستحق هذا التأجيل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، أن ذلك يشمل القرض وغيره، فالقرض ما يطالب به المقترض قبل أجله، وثمن المبيع إذا كان مؤجلا يطالب به المشتري قبل الأجل أو لا يطالب به؟ يقول: لا يطالب به. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا يشمل القرض وغيره. وسبق لنا تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أن القرض هل يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل بالتأجيل؟ يرى أنه لا يتأجل بالتأجيل، أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وهذا هو المذهب. وعلى هذا لو أقرضه 1000 ريال لمدة سنة، فإن المقرض يملك مطالبة المقترض حالا ولا يتأجل بالتأجيل. وسبق لنا ذكرنا رأي الإمام مالك رحمه الله، وأن القرض يتأجل بالتأجيل، وهذا هو الصواب. يقول الصواب في هذه المسألة أن القرض يتأجل بالتأجيل، وعلى هذا لا فرق بين القرض وغيره من الديون، وأنها إذا كانت مؤجلة فإن صاحب الدين لا يملك مطالبة المدين قبل حلول الأجل، كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا. قال: ولم يحجر عليه من أجله. نعم، لم يحجر عليه من أجله، لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله. يعني ما نحجر عليه، القاضي لا يحجر على هذا المدين الذي عليه دين مؤجل. لماذا؟ لأنه لا يطالب به قبل حول الأجل، وإذا كان كذلك فإنه لا يحجر عليه. مثل ذلك، هذا زيد عليه 1,000,000 ريال، عليه 1,000,000 ريال مؤجل لمدة سنة، فجاء صاحب الدين وقال للقاضي: أنا أريد من زيد 1,000,000 ريال، احجر عليه. هل يحجر عليه القاضي أو نقول بأن القاضي لا يحجر عليه؟ نقول لا يحجر عليه القاضي. لماذا؟ لأنك أنت ما تملك أن تطالبه بوفاء الدين لأنه مؤجل. نقول أنت لا تملك مطالبته بوفاء الدين لأنه مؤجل، لا يجوز أن يطالب ما دام أنه مؤجل، وهو يستحق أن يؤخر. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنك ما تملك أن تطالبه. قال المؤلف رحمه الله: ولم يحل بفلسه ولا بموته. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: لا يحل بفلسه، إذا فلس لا يحل. مثال ذلك، مثال ذلك: هذا رجل عليه دين وعنده مال، الدين الذي عليه يساوي 100,000، والمال الذي عنده يساوي 50,000. هذا له مال وعليه دين، هذا المدين الذي له مال وعليه دين هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. لكن لو كان هذا الدين الذي عليه وهو يساوي 100,000 ريال، نعم، بعضه مؤجل، وحجر القاضي على هذا الشخص كما سيأتينا، هل الدين المؤجل يحل بتفليس القاضي للمدين أو لا يحل؟ ها؟ يقول بأنه لا يحل، لأن التأجيل كما سلف حق. نعم، فواضح الصورة، صورة المسألة أو ليست واضحة؟ ها؟ نعم، أعيد صورة المسألة: هذا رجل عليه دين قدره 100,000 ريال، دين قدره 100,000 ريال، وله مال، المال قدره 50,000 ريال، هذا الذي يحجر عليه عند العلماء، مدين عليه ديون وعنده أموال، لكن الأموال لا توفي الديون، أقل من الديون، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. هذه 100 التي هي دين بعضها مؤجل، 90,000 حالة و10 مؤجلة، فحجر القاضي عليه. لما حجر عليه الدين المؤجل، هل يحل بحجر القاضي أو نقول بأنه لا يحل؟ واضح؟ الدين المؤجل هل يحل بحجر القاضي أو نقول بأنه لا يحل؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يحل، فيبقى المؤجل مؤجلا ولا يملك صاحبه أن يطالب به حتى يحل. قال المؤلف رحمه الله: ولا بموته، هل يحل بالموت أو لا يحل بالموت؟ هذا رجل اشترى من زيد سيارة 10,000 مؤجلة، هذا الرجل الآن اشترى الآن من زيد سيارة 10,000 مؤجلة، زيد يملك 10 لكنها حالة أو مؤجلة؟ مؤجلة. مات المشتري، المشتري مات بعد أن مضى شهر، كم بقي ويحل الثمن؟ ها؟ 11 شهرا بقي لكي يحل الثمن، 11 شهرا. هل نقول بأنه بموت المدين الذي هو المشتري حل الدين الذي في ذمته، أو نقول يبقى مؤجل؟ ها، هو قال لك المؤلف رحمه الله إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، فنقول إن قام الورثة وأعطوا الدائن رهنا، لأنهم ربما يقتسمون التركة أو يضيع حق الدائن، إذا أعطوه رهنا أو كفيلا أو ضمينا، هل يحل أو لا يحل؟ تقول بأنه لا يحل. أما إذا لم يفعلوا ذلك، لم يوثقوا لا براهن ولا بضمين ولا كفيل إلى آخره، فنقول بأنه يحل. لماذا؟ محافظ على حق من؟ ها؟ الدائن، وأيضا إبرار ذمة الميت، لأن الورثة إذا قلنا بأن هذا الدين حتى الآن لم يحل، ربما أنهم اقتسموا التركة، ثم إذا حل الدين وجاء صاحب الدين يطالب لم يجد شيئا، فنقول لا بد أن يوثق. بماذا؟ ها، الورثة يوثقون بأي شيء؟ براهن أو بضمين أو كفيل، لا بد أن يوثقوا بذلك. قال إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. قال وإذا أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. هذا الذي عليه دين، وهذا يدل على خطر الدين، ومع ذلك اليوم كثير من الناس يتهاونون بالدين. يعني شوف الفقهاء يقولون إذا أراد سفر له أنه يمنع منه ما تسافر، إذا أراد أنه يذهب للجهاد له أنه يمنع تطوع له أن يمنعه. فإذا أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، يعني قبل مدة السفر، أراد الحج، نعم أراد مثلا الذهاب إلى مكة، الذهاب إلى مكة يستغرق 20 يوما، والدين يحل بعد 10 أيام، يملك صاحب الدين أن يمنع المدين من السفر أو لا يملك؟ يقول المؤلف رحمه الله يملك أن يمنعه ما دام أنه سيحل قبل أن يقدم، يملك أن يمنعه ما دام أنه سيحل قبل أن يقدم، إلا إن وثقه بأي شيء، ها، براهن أو كفيل أو ضمين. إن وثق براهن أو كفيل أو ضمين فإن هذا لا بأس به، لكن إذا لم يوثق فإن ذلك نقول جائز أو غير جائز، نقول ليس له أن يسافر إذا لم يوثق. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الدين إذا كان يحل بعد قدومه له أن يمنعه أو ليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه. فأصبح عندنا إذا أراد المدين من السفر له حالتان: الحالة الأولى أن يحل قبل قدومه فله أن يمنعه إلا أن يوثق، الحالة الثانية أن يقدم قبل أن يحل الدين، فهذا لا يملك أن يمنعه. مثله أيضا الكلام هنا قال أو الغزو تطوعا، إذا أراد أن يذهب الغزو تطوع، لا يملك صاحب الدين أن يمنعه إلا أن يوثق ذلك برهن أو بأي شيء أو بكفيل أو ضمين، إلا إذا كان سيقدم. لا أيضا لأن الغزو موضع خطر، لأن الغزو موضع خطر، فما يملك أن يسافر للغزو إذا كان تطوعا إلا ماذا؟ إلا أن يوثق برهن أو ضمين أو كفيل. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قولها الغزو تطوعا أن الغزو إذا كان واجبا هل يملك أن يمنعه أو لا يملك أن يمنعه؟ نعم، أنه لا يملك أن يمنعه. قال المؤلف وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. هذا القسم الثاني من أقسام الديون. القسم الأول المؤجل، تقدم الكلام عليه، ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام المؤجل أنه لا يطالب، الحكم الأول أنه لا يطالب المدين قبل الأجل، والثاني أنه لا يحجر عليه من أجل مؤجل، لا يحجر عليه إلا من أجل الحال، وأنه لا يحل بفلسه ولا بموته، هذه أربعة أحكام. وإذا أراد السفر أو الغزو، ذكر المؤلف رحمه الله للدين المؤجل ستة أحكام، ثم بعد ذلك شرع في الدين الحال الذي عليه دين حال. نقول الذي عليه دين حال لا يخلو من أمور، عليه دين حال، عليه 100,000 ريال حالة، 50,000 إلى آخره، نقول من عليه دين حال هذا لا يخلو من أمور. الأمر الأول قال المؤلف وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. الأمر الأول أن يكون ماذا؟ المدين معسرا. من هو المعسر؟ الذي لا يقدر على الوفاء. المعسر هو الذي لا يقدر على الوفاء، فنقول أن يكون معسرا، والمعسر كما سلفنا هو الذي لا يقدر على الوفاء. فما الحكم بالنسبة للمعسر؟ نقول تحته أحكام. الحكم الأول يجب إنظاره، يجب أن تنظره، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما يجوز أن تطالبه، لا يجوز لك أن تطالبه، يجب عليك أن تنظره. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي الواجب نظرة إلى ميسرة، ينظر إلى أن تتيسر أموره. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يسن إبراؤه، الحكم الثاني يسن إبراءه، يسن أن تبرئه ما دام أنه فقير ومعسر، هذا الذي عليه دين، لأن هذا من تفريج كربة المسلم، كما ثبت الحديث من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنقول يسن لك أن تبرئه من هذا الدين، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يحرم الحجر عليه، ما يحجر عليه، ما تحجر عليه. القاضي ما يحجر عليه لأنه وش الفائدة يحجر عليه؟ ليس هناك مال حتى يحجر عليه، يمنع من التصرف. الحكم الرابع أنه لا يجوز طلبه ولا مطالبته. طلبه ما يجوز أنك تذهب إليه تطرق عليه الباب إذا كان فقير، تعرف أنه فقير تقول أعطني المال، هذا ما يجوز طلبه. مطالبته أيضا تذهب إلى القاضي المحكمة تطالب بالدين وهو معسر، هذا ما يجوز. فلا يطالب ولا يطلب منه، ويجب انظاره ويسن إبراؤه ولا يحجر عليه. الحكم الخامس والسادس قال: وإن ادعى الإعسار حلف وخل سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بلينه. هذا الحكم الخامس. إذا ادعى الإعسار قال أنا معسر، مش نقول؟ نقول احلف. فإذا حلف خلينا سبيله، ما الفائدة أن نحبسه؟ ليس هناك فائدة. فنقول إذا ادعى الإعسار فإنه يحلف ويخلى سبيله. قال المؤلف: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. يعني نعرف أن هذا الرجل كان صاحب مال، فكيف يدعي الإعسار الآن؟ فلا بد من بينة. قد يقول أنا عندي مال لكن المال احترق، تأتي ببينة. قد يقول بأن المال خسر، كان في تجارة وخسر، أو في زراعة وهلكت أصابتها الآفات نحو ذلك، فنقول لا بد من أي شيء؟ نعم، لا بد أن يأتي ببينة تشهد على ما قال. ونعم، لا بد أن يأتي ببينة يبين صدق قوله. قال: وإن كان موسرا لزمه وفاؤه. هذا القسم الثاني، أن يكون موسرا. والموسر هو الذي يقدر على الوفاء، ماله أكثر من دينه، ماله أكثر من دينه، عنده 100,000 وعليه دين يساوي 80,000، فهذا نقول بأنه موسر. الموسر تحته أحكام، الموسر تحته أحكام. الحكم الأول قال لزمه الوفاء، يجب عليه أن يوفي الناس حقوقهم، دين حال وأنت موسر يجب عليك أن توفي، يجب عليك أن توفي الناس حقوقهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وفي لفظ: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير في القضاء، ظلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، والظلم محرم. يحل عرضه وعقوبته. فنقول إذا كان واجدا موسرا، والواجد كما ذكرنا هو الذي ماله أكثر من دينه، ترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يجب عليه الوفاء ويحرم عليه المطل. الحكم الثاني أنه يحل عرضه وعقوبته، عرضه بأن تقول للقاضي فلان ظلمني، فلان مطلني حقي، سوى في التأخير إلى آخره. عقوبته أن القاضي يعزره بما يردعه، قاضي يعزره بما يردعه. قال فإن أبى حبس حتى يوفيه، هذا من العقوبة. إذا أبى أن يوفي فإن القاضي يحبسه حتى يوفي. الحكم الثالث والرابع أنه إذا امتنع بالكلية من الوفاء فإن القاضي يبيع ماله ويوفي الدين الذي عليه. إذا امتنع من الوفاء بالكلية فنقول القاضي يقوم ببيع ماله ويوفي الدين الذي عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن كان ماله لا يفي بدينه كله. بقينا في القسم الثالث. القسم الثالث من كان ماله مساويا لدينه عنده، مثال ذلك عنده 100,000 وعليه 100,000، فهذا حكمه حكم القسم الثاني. نقول بأن هذا واجد ويكون حكمه حكم القسم الثاني. القسم الرابع، القسم الرابع بينه المؤلف رحمه الله بقوله فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. هذا القسم الرابع، وهو الذي ماله أقل من دينه، دينه أكثر من ماله. هذا الرجل عنده مال وعليه دين، الدين الذي عليه يساوي 100,000 أو يساوي 1,000,000، وعنده مال يساوي 100,000 أو 200,000، فهذا هو الذي يحجر عليه. هذا القسم هو الذي يحجر عليه، وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الحجر. فنقول هذا هو الذي يحجر عليه، ويحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. إذا طلب الغرماء الحجر عليه كلهم أو بعضهم فإنه يحجر عليه، ويسمى عند الفقهاء بأي شيء؟ بالمفلس. الأول المعسر يسمى المفلس، اللي ما عنده شيء هذا يسمى المفلس. أما هذا الذي عنده مال لكنه ما يوفي الدين عليه، هذا يسمى بأي شيء؟ بالمفلس، سمى بالمفلس. فالحكم الأول أنه يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم، وهذا ما عليه يعني القول بالحجر وموضع خلاف. فجمهور أهل العلم يرون الحجر، واستلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وقالوا أيضا أن وفاء الدين وش حكمه؟ واجب. وفاء الدين حكمه واجب، والحجر من طرق وفاء الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول الحجر هذا من طرق وفاء الدين، فالحجر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعند الحنفية أنه لا يحجر عليه، قالوا لأن الحجر عليه إهدار لأهليته وإلحاق له بالبهائم، وهذا لا يسلم. نقول الصواب أنه كونه يحجر عليه، نحن حجرنا على ماله لا يتصرف في هذا المال لأنه تعلق به حق الناس، فلا بد أن نعطي الناس حقوقهم، ولا يلزم من ذلك يعني كوننا نستولي على ماله ونمنعه من التصرف فيه لكي نقسمه على الغرماء، لا يلزم من ذلك أن نكون قد اهدرنا أهليته وكرامته وألحقناه بالبهائم، هذا غير مسلم. هذا الحكم الأول، أنه يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. قال فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. هذا الحكم الثاني، أن الحجر يتعلق بأعيان ماله دون ذمته، دون ذمته. فمثلا هذا الرجل عليه دين، وعنده سيارتان، وعنده قطعة أرض، وعنده مثلا 10,000 إلى آخره، عليه 100,000 أو مليون نفر، وعنده سيارتان إلى آخره، هو يحتاج سيارة، كما سيأتينا أن الذي يحجر عليه يترك له ما يحتاجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فعنده سيارتان، السيارة الثانية لا يحتاجه نستولي عليها، عنده قطعة أرض زائدة نستولي عليها، حتى قال العلماء إذا كانت بيته واسعة نبيع البيت هذا نشتري له بيتا بقدره، يعني نشتري له بيتا بقدره. فالمهم أنه الذي لا يتعلق بحاجته هذا نحجر عليه، يحجر عليه القاضي ثم بعد ذلك يمنع من التصرف فيه.